إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب الأدب باب الحياء قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الصوار العدوي قال: سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. قال بشير بن كعب: في الحكمة إن للحياء وقارا وإن للحياء سكينة. قال عمران بن حسين: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الصحيفة. أعيد حديث هذا الحديث من رواية الصحابي الجليل عمران بن حسين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. قال بشير بن كعب، واحد حاضر من الناس، قال: في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة. فقال عمران بن حسين: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الصحيفة. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني من رواية الإمام البخاري أيضا من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حكاية، ثم يقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعاتب أخاه في الحياء، يعاتب أخاه في الحياء، فكأنه يقول له: قد أضر بك الحياء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. وفيه أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من أمر النبوة الأولى، إن مما أدرك الناس من أمر النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فحديثنا الليلة يدور في آفاق هذه الأحاديث وما في معناها، وباب الحياء باب الحياء فعلا هو من كتاب الأدب عند الإمام البخاري. والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان، كما أن الإيمان شعب فكذلك الكفر شعب، ومن ثم تختلف شعاب الإيمان فيما بينها، شعاب الإيمان تختلف فيما بينها على درجات،
وشعب الكفر تختلف فيما بينها على درجات، وكلها يحتويها الكفر بالنسبة لشعب الكفر، وشعب الإيمان كلها يحتويها ويضمها ويجمعها كتاب الإيمان. ومن ثم كانت هناك أعمال أقوال في الكفر هي كفر بنفسها، وأعمال وأقوال ليست كفرا بنفسها وإنما باستحلالها، بمعنى معاصي مختلفة صغيرة أو كبيرة تدخل في شعب الكفر. يرد لكم على شوية أنواع وأنواع من المعاصي، كبيرها وصغيرها تدخل كلها وتكون كلها شعب الكفر. أنواع وأنواع من الطاعات من القربات، فيها الكبار كالإيمان نفسه كلا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان، العبادات وخاصة المفروضة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، أو ما هو من قبيل الواجب الكفائي كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا قام به البعض قد يسقط الإثم عن الباقين أمنا، ولكن إذا سكت الكل رأوا المنكر وسكت الكل أثموا جميعا كصلاة الجنازة. أيضا من صلى عليها ولو قلة سقط الإثم عن الباقين، لكن انتفقوا جميعا على عدم الصلاة عليها وهي تستحق أن يصلى عليها بمقتضى الإيمان أثموا جميعا. إذن أنواع من الطاعات تدخل كلها تحت الإيمان، هي كلها تشكل شعب الإيمان. أنواع من المعاصي درجات على درجات، معصية صغيرة ومعاصي كبيرة كما كان نوعها، زنا، سرقة، قتل، والعياذ بالله، كذب، البر على العاقبين، غيبة، نميمة، وهكذا أمور كثيرة، تبرج بالنسبة للمرأة، حلق اللحية بالنسبة للرجل، ما تتكلموا في المعاصي الكبيرة والمعاصي صغيرة، معاصي هذه ما فيها فعل ولا فلان، معاصي. فما دام الناس لا يستحلون هذه المعاصي فهم في دائرة، ما داموا لا يستحلون المعاصي فهم في دائرة الإيمان. لا حق لأحد لا شرعا ولا عقلا أن يخرجهم من دائرة الإيمان، إنما أمرهم إلى الله. وجميع أنواع الطاعات كيف ما كان نوعها، إن شاء الله بخير، ما هو شك تضحي مثلا بمالك ولا بنفسك ولا بوقتك، لا إن شاء الله بخير، غير نصيحة بسيطة، استشرت في قضية ما فأشرت على صاحبها تريد بها وجه الله قرب من القربات، فعل خير، طاعة من طاعات تكفر في شعب الإيمان. انتهى الآن، عرفنا الآن على أن شعب الإيمان كثيرة ومتعددة، فيها ما هو يخرج بتركها صاحبها من الإيمان، وفيها ما هو لا يخرج صاحبها من الإيمان. مثلا ما يصليش دع وقال ما كيش الحج دع، وقد قال لي شخص منذ سنوات، وقد توفي منذ 3 أو 4 سنوات في مذاكرة وكان لا يعرفني، وكنت جالسا في المجلس وليس هناك أناس كثيرون هم إلا 7 أفراد أو 6 أفراد ومعي أحد الإخوة من أهل العلم توفي رحمة الله عليه أيضا، فهذا الشخص ينتصر لمذهب معين وهو مذهب مرفوض، فقال ما بقاش الحش، ما بقاش ما كيش الحش، هو لا يعرفني طبعا يسمع بي ولا يعرفني، ولكن يعرف الأخ الذي كان معه، فما كيش الحج، وتبارك الله صورته قد ظهر الصورة ديال المسلم، ما بقاش الحج. اقتربت من الأخ الذي كان بجانبه يقول في هذا العبارة شوية قصحة، كمدوا ولا نكمدوا، ما يستحملون هكا، فهمتوا كلامي؟ يعني يقولوا شي كلمة بيعرف راسه باش ما تدوش علينا كنت جالس مع فلان ومع فلان وهاش قلت هاش قلت ما رب حد علي، يا رب انكار هذا. قل لي كاين انحرافات، قل لي كاين الدرا الناس كيسيئوا ما كيعرفوش يحجوا. نعم، ما تقول لي ما بقاش الحج، سبحان الله. قلت له أتعي ما تقول؟ قال لي نعم. قلت له والله ما وعيت ما قلت. لما حكمت على الحج ما بقاش؟ إما أنه قد نسيخ، هل لك من دليل شرعي على أن الحج نسيخ؟ لهذا يكون قولك حق. وحيث أن الرسول توفي وقد أكمل الله الدين على يده، وما توفاه الله إلا بعد أن أكمل دينه على يده، وحيث لم يثبت بأي نوع من أنواعه الثبوت على أن الحج ينسخ، فمن أين أتينا بهذا القول؟ قال الناس ما تعرفوا شي حجوا، هذا الكلام اللي طرحتكم في الأول. الناس ما تعرفوا شي حجوا، قول. قلت له قول الناس ما تعرفوا شي حجوا. قال لي تشركوا بالله؟ قلت له حج أنت ولا تشرك، وأحج أنا ولا أشرك، ويحج عبد الله ومحمد وأحمد إلى آخره ولا يحجون، وكونهم يحجون ولا يشركون، وكونهم يحجون ولا يشركون، أمة كلها تشرك؟ صحيح ما الجاهلين، وشبناهم سيعملوا، وشبناهم سيدعوا، وشبناهم سيقولوا، وشبناهم سيتوسعوا، ولكن هل يمكن لنا عقلا أو شرعا أن نحكم على الأمة، أمة الإسلام، مش أمة شعب معين، لا، على الأمة كلها أنه ينقص الحج؟ من نفس صورة انتقل صورة أخرى باش يفهم بها على جهله. قال لي واللي كيتمسحوا بالشبك بين النبي عليه الصلاة والسلام، قلت له انت بحال هذه بحال الأولى، حج أنت ولا تتمسح، ما تقربوا كاع وما تدعوش، سلم على النبي وصرف، عمل السنة. فإن رأيتك أنا وأنا لا أعرف شيئا فسأتعلم منك، لا سيما إن زدت شيئا آخر وتفضلت علي ببيان ما فعلت، فأكون قد تعلمت منك قولا وعملا، وهذا لا يغرر لك أن تحكم على الناس على أن الحج ما بقاش. الناس يشركون بالله، قلت له كاين ماشي كلهم، ما تعملش الحكم، كاين العلماء كيمشيو، كاين الناس اللي كيتعلموا على يد العلماء، كاين الناس اللي كاين، وكاين الناس اللي كيوقعوا في الشرك، والسبب ما وجدوا من يعلمهم، أو كانوا مهملين ما يهمهمش، أو من ذوك الناس اللي كيقولوا جات فيهم القرعة، ما داير كاع بحساب الجو الحج، وجات فيهم القرعة وما يضيعش الفرصة وبغى يمشي وكفى، ماشي مبرر هذا، ولكن أعطى الله هو هذا، خصو يتعلم ويمشي. هو انتقل لي وقال لي قول الله تبارك وتعالى ومن يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قلت له هذا بقى له الضرب الطبل في الجبل وصداع ديال الطبل في الوطا اجاب هذه وهذه. اذا فرصت شي دندانه وبغيت تقولها قولها صريحه. انا كنتكلم بالحج، انت تكلمتي بالحج، انا كنجاوبك على الحج، واجاب هذه وهذه. قال لي واش معناها؟ طيب واش معناها؟ اش من القرن احنا؟ قال لي في القرن الخامس عشر. قلت له سبحان الله 15 قرن ما عرفوا معناها حتى غد ما عرفوا اللي راه ميك. شتي كيف اذا كيكون مدبر ثالث؟ 15 قرن ما عرفوا معناها. الصحابه والتابعون وتابعوهم وتابعو تابعين وتابعو تابعي تابعي تابعين ما عرفوها حتى وصلنا الان، عاد غادي نحدوا المعنى ديالها انا وياكم في الدور مسك الليله. قلت له قل لي من الصحابه وقفت على تفسيره؟ باش نعرفك واش عندك في رصيد. من الصحابه وقفت على تفسيره؟ قال لي بعض الصحابه. قلت له قل لي واحد منهم. غير واحد يكفيني، وكاين لا واحد ولا جوج. قلت له انت بحال هذاك اللي تقول له واش ثاير بلا سلاح، عرفت هذا المعنى كيقولها؟ يعني ثاير في وجه العدو، بغيت تروح العدو عن مفتاح ولا عن بلادك ولا عن كذا، باش بالقنونه كي تقولوا غير هكاك بلا سلاح. انت باغي تدخل في الدين بلا علم، بغيت تخلف قبور كبيرة عليك وفي عمرك 70 عام ولا أكثر، خاصة ما عندها يقينا الله أعلم ما غادي ما بقاش في عمرك 70 عام ولا 60 ولا 50، بمعنى هذاك العمر اللي باقي ما غاتعلمش فيه دينك ولا ما تعلمتوش أنت في هذا العمر. وهذا من الناس الذين هذا عرفته، من الناس الذين يضلون الناس، من الناس الذين يضلون الناس باسم العلم ولا حبة له من علم. فاش كنتكلموا الله يجازيكم بخير. الحياة هذا قلة الحياة. نحن هنا في كتاب الأدب، نحن في كتاب الأدب، وأدرج الإمام البخاري هذه الشعبة من شعب الإيمان في كتاب الأدب وهو الحياة، فيكون الحياة والأخلاق مع بعضهما البعض. فالخلق طيب كيجعل الانسان ما يفكر حتى وزن وما يقادحش حب بلا علم او بمساله لا لم يقف عليها او لم يتيقن من سماعها ان سمعها. هذا حياء، هذا اداب. واذا اراد ان يتكلم يستحي ويظهر اثر الحياء عليه، وفاقد الحياء يتكلم وهو وقيح سواء كان صغيرا او كان كبيرا. واوصي اخواني وابناء الشباب باكرام هذا الدين بحسن الاداب والخلق، بحسن الاداب والخلق. احيانا ما عندك علم لا تلام، انت تلام، متى تلام؟ حينما تخوض في قضايا علميه بلا علم. ما عندك علم لا تلام. لو شاء الله ان يكون العباد كلهم علماء ما كانوا، اليس كذلك؟ لا تلام كانوا كما عرفت. لا تلام حينما تخوض في قضيه لا علم لك بها، حينما تحلل او تحرم، وحينما تريد ان تبين عقيده بالجهل او تنفي عقيده بالجهل او تبرر عملا ما او قولا ما بالجهل، وذلكم القول او ذلكم العمل يحتاج الى دليل شرعي للاثبات او للنفي. لا تلام، نعم. علاش؟ لانك حتى بحر لا تستطيع السباحه فيه، وليس لك وسائل تمكنك من السباحه فيه. وهذا الكلام كثير، وهذا الكلام اللي كنقولوا ماشي بعيد عن موضوعنا كما ستعلمون. لما؟ لان هذا الدين، هذا الدين فيه عميده اساسيه مخلوفه بامور اخرى تكمله. العميده الاساسيه العقيده، ثم احكام الحلال والحرام، هذه لا بد منها. العقيده اولا، ثم الاحكام الحلال والحرام، ثم الاداب والاخلاق. ادب كسياج اداب الاخلاق. فحينما يكون الانسان ذا خلق فاضل طيب يعطي صورة، يعطي صورة عن تربيته، صورة عن أهله، صورة بالدرجة الأولى عن دينه إن كان مسلما، صورة عن دينه إن كان مسلما. أما إن جمع بين الأدب والأخلاق ونصيب من العلم خلاص، فحينما يتكلم يفيد مع الأدب والحياء يعني والأخلاق، فجمع كما يقال الخير من أطرافه. وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه جميعا، فنرجو الله أن يخلقنا بأخلاق الإسلام. الإسلام كما نعلم عقيدة وشريعة، عقائد وشرائع. هي شريعة واحدة، لكن بالنسبة للنظر إلى القضايا متعددة نسميها شرائع، وإلا فشريعة واحدة. النبي جاءنا بشريعة واحدة جامعة عامة شاملة استوعبت قضايا الإنسان بالتاريخ وجمعت من الرسالات السماوية السابقة، فكانت وفية كاملة تامة لا نقص فيها ولا تحتاج إلى مزيد. فلو كانت تحتاج إلى مزيد لكانت الصور القرآنية أكثر مما هي عليه، ولكانت الأحاديث النبوية أيضا أكثر مما هي عليه في جميع أبواب الدين. ولله الحمد ما التحق الرسول بالرفيق الأعلى إلا بعد أن أتم الله على يديه دينه. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فرضينا يا رب بما رضيته لعبادك، بما رضيته لنا. طيب، هذه العقائد أو العقيدة أي ما يتعلق بالغيبيات عرفنا منها ما عرفنا وجهلنا منها ما جهلنا، وعرفنا منها ما عرفنا على سبيل التفصيل، وعرفنا ما عرفنا منها على سبيل الإجمال. ما كل القضايا عرفناها بتفصيل، ولسنا مأمورين بمعرفة كثير من أمور العقيدة بالتفصيل، مثلا ما يتعلق بالملائكة وما يتعلق بالجن مثلا. لسنا مأمورين أن نعرف التفاصيل عن الملائكة، ولكن مأمورين مؤمنة بأنهم وأن عددهم لا يعلمهم الله، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعل ما أمرهم به. إذا معناه مأمورون بأن نؤمن بأن هؤلاء هم الملائكة، وأنهم مخلوقون من نور لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، بمعنى ما فيه صفات البشر، هذا المطلوب منا. وأنهم مخلوقون من نور، وأن الجن الجن أو الجنية أو الجنون كلهم مخلوق من النار، وأن الإنسان مخلوق من طين من صلصال من حماء مسنون من تنهار الأصل. هذه الأصل الآن ديال خلق هذه المخلوقات هذه بتلاقي هذا ناء هذا ناء هذا ناء ما مطلوبش مننا نعرفوا كيف يقولوا الشاذ الفاذ عن هذه الأمور كلها، إنما احنا متعبدون بالإيمان بها والتسليم بها لله عز وجل، وأنها مخلوقات لله مأمورة بعبادته وطاعته، هذا هو المطلوب منا. لكن ما أمرنا به بالتفصيل فعلنا أن نتعلمه بالتفصيل، وأن يعلم العالم منا المتعلم كالصلاة لأنها عبادة، فلا بد أن نعرف شروطها لأنها لا تتم إلا بشروطها، وأركانها لأنها حتى لن نرتكب ما يبطلها، وما هو واجب بها وما هو ليس بواجب بها وما يبطلها، وإذا وقع فيها خلل كيف نرمم هذا الخلل. إذن هذا مطلوب منا على سبيل التفصيل لا بد عليه، لأنها عبادة والعبادة ينبغي أن تتعلم كما بلغها النبي عليه الصلاة والسلام، وما نقوله في الصلاة نقوله في الصوم ونقوله في الحج ونقوله في الزكاة، لأن هذه الأمور التي تعتبر أركان الإسلام قائمة على الإسلام. ومثل ما حينما يجمع بين الإسلام وبين الإيمان نقول بأن الإسلام عمل، هذه أمور عملية يراها الناس لا بد منها، والإيمان في القلب أي تؤمن بما وجب عليك الإيمان به وإن لم تعرف تفصيله، أن تؤمن بالله ما تخف في ذات الله خلاص، وملائكته ما تخف في الملائكة، وكتبه ما هوش مطلوب مني ومنك باش عارف الكتب السماوية كلها والتفاصيل ديالها، لا تعرف على أن عليك أن تؤمن بالكتب السماوية كلها إجمالا، وأن تؤمن بأن الكتاب الأخير هو الذي ينبغي العمل به، باب الكتب السماوية السابقة، لأننا مطلوب منا أن نعمل بما في كتابنا، لكن نؤمن بالكتب السماوية السابقة التي أنزلها الله لا المحرفة، المحرفات لا نؤمن بها ولا ننسبها إلى الله ولا لأولي الأنبياء. إذن هذا على سبيل التفصيل وعلى سبيل الإجمال، نجمل فيما ينبغي الإجمال به ونفصل بما ينبغي التفصيل به، هذا ما يتعلق بأمور بالنسبة اليوم الآخر مثلا. يوم الآخر حدثنا القرآن وحدثتنا السنة عن كثير من المواقف، عن كثير من الأمور التي تتعلق باليوم الآخر واللي معدودة من اليوم الآخر، إن وجدنا تفصيلا قلنا به في القرآن أو في السنة، وإن وجدنا إجماعا من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على قضية من القضايا قلنا به، وإن لم نجد لا نصا في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع الأمة على قضايا على قضية من القضايا الغيبية وقفنا، فالنفي ينبغي أن يكون بدليل والإثبات ينبغي أن يكون بدليل، وهذا هو الوقوف عند الشرعي. إذن كثير من الأمور حدثنا عنها قال آمنا وصدقنا بها وأنها آتية لا ربا فيها، ابتداء من القضاء إلى الفصل بين الخلائق إلى مرور على الصراط إلى النهاية ثم إلى البعث، انطلاقا من نفخ في الصور نفخة الأولى والنفخة الثانية مثلا، هذه أمور حدثنا عنها القرآن لا مجال لطيها ولا مجال لاستبعادها ولا مجال لإنكارها إلا إن شاء الإنسان والعياذ بالله أن يخترع الضلال والعياذ بالله. لماذا؟ أن الحجة قائمة من الكتاب ومن السنة. طيب هذا هنا يتعلق بمجال العقيدة، ما يتعلق بالأنبياء كذلك لا نفرق بين أحد من رسله، مش ما نقعوش كما وقعت نقعوا فيما وقعت في بني إسرائيل، نؤمن بجميع الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام كل من ثبت بالنص على أنه نبي أمن به أنه نبي، وما لم يثبت أنه نبي بالنص لا ننسبه على أنه نبي، ولا نخوض بين الأنبياء من الأفضل، كل أفضل من نحن انتهى الأمر، من الأفضل منهم بيناتهم إحنا ولمنا، هما إذا كان واحد أفضل من واحد الله يعلم فضل هذا على هذا أعلى فضله، أما إحنا منكم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض خلاص، نقرأ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، هذا الحد ديالنا احنا، تلقى ان على الاطلاق افضلهم اولي العزم من الرسل، وافضل اولي العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل هذا على هذا لا يلغي الصفات التي عند آخر. إذا احنا نبقى نفهم خطب وشوف النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب من صحابته أن يفضلوه على موسى ولا على غيره ولا على يونس بن متى مثلا، ما أحب بينها صحابته أن يفضلوه عن صحابته، وهو يعلم أنه آخر الأنبياء والرسل وأن أمته أوسع وأطهر من أمم سابقة وأنه مفضل على ذلك بدليل أنه شفع في أمر الخلائق عند مجيء الله عز وجل بالفصل بين الخلائق، وجاء ربك والملكون صفا صفا، فالخلائق طلبت الشفاعة من نوح أولا فدفعهم إلى إبراهيم، ومن إبراهيم دفعهم إلى موسى، ومن موسى إلى عيسى، حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنا لها أنا لها أنا لها، فدل ذلك على أنه مفضل على غيره، وقام بما شاء الله عز وجل أن يقوم به. إذن إحنا ما نخوضوا في الأمور اللي هي كبيرة علينا وبعاد علينا وما نسموش في هذا الشيء نتيجة بعقولنا، وهنا يكون الإنسان احترم نفسه احترم عقله فعلا، ما خافش في الأمور اللي هي بعيد عليها. طيب هذا ما يتعلق بأمر العقيدة. بأمر الأحكام أوسع، ما من قضية من القضايا إلا وفيها حكم إيجابي أو سلبي، بالأمر أو بالنهي، حلال أو حرام، يجوز أو لا يجوز، ما من قضية من القضايا حتى المعاملات تدخل في الأحكام، معاملات كلها، لأن يعني عيش القلوة حلال وحرام، وش النوع من البيع، وش النوع من التجارة، وش هذا القرض، وش إلى آخره، كيف معاملات كلها، وش هذا الأعمال الحلال والحرام، وش إلى آخره، نشير عليه نعاون معاه نساعده نعمل نتعامل معاه هذا نتعامل هذا نخدم في الشركة ما نعمل شيء إلى آخره، هذه كلها دخلت إيش؟ في معاملات كلها. إذا مسوشة بحث سياج شرعي حلال أو حرام، معناه أقدم أو أحجم، أعمل أو لا تعملش، الأقوال حلال الحرام، أقول ما يرضي الله أو أقول ما يغضب الله، أشير بالخير أو أشير بالشر، أقف معك بالخير أو أقف معك بالشر أو العكس، تقف معه أيضا. إذا معنى أن هذه الأمور كلها محكومة بالأحكام الشرعية، حلال أو حرام، يجوز أو لا يجوز، مقام يجوز هل هو في مقام الوجوب أو مقام المندوب مثلا، مقام مثلا لا يجوز فهو في مقام الحرام أو في مقام المكروه مثلا، إذا معناه أو في مقام المستحب. إذا هذه الأمور كلها مسيجة بهذا السياج الشرعي في نطاق الأحكام وهي أوسع في كل المجالات، أوسع وهو مقام الأحكام الشرعية، ما من قضية ما من مسألة ما من شيء إلا ووراءه حكم يجوز أو لا يجوز أو حلال أو حرام. والمسلم يأتي برهن على التزامه بدينه، أش هو لا يقدم على أمر يعلم حكم الله فيه، لكن الذي ينبه عليه باستمرار هو أن الإنسان لا يسأل إلا بعد أن يتورط، إلا بعد أن يقع فيما يقع فيه، إذ يبحث عن الحل، وربما يبحث عن الحلول المادية ما يلقى شيئا تجي الحلول الشرعية، وهذا هو الخطأ. أولا قد يكون الأمر انتهى، قد يكون الأمر انتهى وقته أو وقع عندك مادية. ثانيا ما ظهرت على التزامك بدينك، لما؟ لأنك ما سبقت أولا أن تعرف حكم الله بالمسألة التي تريد الإقدام عليها نفيا أو إثباتا، إيجابا أو سلبا، تعمل أو لا تعمل، أو تقول أو لا تقول، تحضر أو لا تحضر مثلا، تشارك أو لا تشارك. إذا لم مسألة لا ينبغي أن تستفتي فيها شرع الله وخاصة من أهل العلم، لأن المسألة تتعلق بالجواز أو المنع، بالحلال أو الحرام، وليستطيع أحد من الله من كان يملك الحجة الشرعية بأدواتها التي يدرك بها الحكم المتوصل إليه بالمسألة، ما هو شيء قضية استشارة مع الناس. نعم كل فن تستشار بالناس اللي هم عندهم خبرة في الواقع في التجارة مثلا في الصناعة إلى آخره، كل فن تستشار في الأمر اللي عندهم، لكن ما يتعلق بالحكم الشرعي خاص بالعلماء. علاش؟ لأن في توقيع الحكم عن الله وعن الرسول فخص فيه الحكم الشرعي لابد بدليله أو بالاستنباط من النصوص العامة، لأن هناك أمور تستنبط قد لا يكون فيها نص كالقضايا الكثيرة المستجدة في هذا العصر، قضايا كثيرة قد لا تجدون فيها نصا بعينه من الكتاب أو من السنة، لأن قضايا الناس تتطور ويتسع مجالتها أكثر، قد لا تجد فيها نصا. لكن لا يعجز شرع الله عز وجل عن استيعابها. إذا لم تجد فيها نصا فتجد القواعد التي تساعدك على استنباط حكمها من القضايا العامة، من النصوص العامة. إذا هذا دور العلماء، لم تجد فيها نصا لا من الكتاب ولا من السنة، لكن لك أدوات، لك وسائل علمية لغوية أصولية فقهية حديثية بلاغية تفسيرية، قواعد عامة من النصوص العامة. هذه القواعد العامة تساعدك كي تقول كتبدل قسلك ديال كما تعمل كريسيان كتبدل قسلك ديال النصوص، هذا النص هذا وهذا النص هذا، هذا في كلمة وهذا في كلمة، هذا في حكم وهذا في حكم، كتلاقي ذات النصوص يعني كتجمع النصوص ولو إذا هلا فإنها بعيدة، لكن كاين خيط معين اللي تربطها. فهذه القضية هي الإخصاء العلم والفن، أصل الفن فن توظيف القواعد، فن توظيف القواعد. علاش؟ بس توظفها كلها وتنزلها قاعدة الأصولية في مكانها، والقاعدة الفقهية في مكانها، والقاعدة الحديثية في مكانها. علاش القاعدة الحديثية بمكانها بلا يرجع المصطلح؟ علاش؟ قد تستدل بحديث ضعيف، إذا خصك باش تستدل به باش يكون لك حجة، أو قد تستدل بحديث عام، أو حديث ما فيه إلا جزئية من الجزئيات قد ترى أنها قريبة من موضوعك أو من مسألتك، فخصك فقه، فقه بما فيه فقه الواقع باش يمكنك من أن يكون استنباطك استنباطا مقبولا شرعا. ومع هذا في هذه القضايا لا تجزم وتقول هذا هو الحكم الشرعي، نزلك شمري. مع هذه التقنيات ومع هذه الخبرة بالتوظيف ومع استحضار النصوص العامة التي تستشف منها أنها صالحة لأن تساعدك في المسألة، وحيث أن المسألة ما فيها نص صريح لا تستطيع وتجزم ولا تجفر أن تقول بأن هذا هو الحكم الشرعي، لأنك لا تدري أوافقت حكم الله أم لا. انتبه، لأنك لا تدري أوافقت حكم الله أم لا، إنما ماذا فعل؟ اجتهدت، قد تكون وفقت في اجتهادك، وقد تكون لم توفق وأنت مأجور. لكن ما نسمع هذا الحل اليوم، هذه الجعجعة ديال الاجتهاد من ولا اجتهد، هذا الاجتهاد متمشي المعلباش صراحة في قضايا شرعية. من يجتهد في القضايا الشرعية حتى يقول إنه مأجوم سواء وفق أو لم يوفق؟ من يملك القضاء عليها؟ من هو من أهل العلم؟ ولهذا قال العلماء المجتهد أي القادر على الاجتهاد، المتوفر على الشروط التي تجعله من الاجتهاد أو قريب من أهل الاجتهاد. مش ضروري حتى يكون عالم كبير وإلا لضيقنا متسعا، لكن أيضا ما يكونش جاهل وبعيد نهائيا وما عنده من العلم الرسمية ويخوض هالمعركة فالبدادة غير موفق قطعا وغير معذور أيضا، بل هو معذور. علاش؟ لأنه يقدم على الحاجة اللي مش دياله. إذا هذه المنطقة حساسة وخطيرة ومحمية بحمى الله عز وجل، ما كل واحد يسرع لها ويقول نجتهد كما يقول بعض الناس اليوم، نجتهد كما اجتهد الأولين، وبغى يكون بحال أبو حنيفة. أبو حنيفة رحمة الله عليه طرح عليه تفسير الصحابة، قرية تفسير الصحابة، إذا جاء عن الصحابة فعلى رأسه العين. إذا وجدنا النص ما قتلا، ما وجدنا النص وجدنا اجتهاد الصحابة في قضية ما أو في مسألة ما أو تفسير ما، على رأسه العين. علاش؟ لأنهم شاهدوا التنزيل، شاهدوا الوحي ينزلهم عن بعض، وشاهدوا حالات أحوال من بعض في حال ينزل الوحي، هذا معنى شاهدوا التنزيل. لكن إن جاء انتعد الأمر الصحابة وجاء الأمر اللي يتعلق بالتابعين فهم رجال ورحلوا رجال، وفي رواية زاحمناهم بالمناكب، يعني ندخلوا معهم تفضيق. شكون هما التابعين؟ لأنه هو ما التابع العلاف، لأنه شاف مجموعة من الصحابة، قيل شاف ثلاثة ديال الصحابة وقيل شاف ستة ديال الصحابة، ولهذا الأحناف يفتخرون أن إمامهم مقدم على غيرهم الأئمة لأنه له شرف رؤية الصحابة، في حين أن من جاء بعده لم يرى الصحابة كمالك رحمة الله عليه من أتباع التابعين، والشافعي أيضا من أتباع التابعين مثلا، وأحمد بن حنبل من أتباع التابعين لأنه في القرن الثالث هجري 241 هجرية مثلا، وهم أئمة رحمة الله عليهم جميعا، وجزاهم الله عن الأمة خيرا، ونرجو الله أن يتقبل منهم وأن يجعلهم في أعلى الليين مع صديقنا وشهداء وصالحين، لأنهم نافحوا عن السنة ونافحوا عن الدين وجاهدوا في الله حق جهاده، فنرجو الله أن يتقبل منهم. هذا ما يتعلق بجانب الأحكام أيضا، وهو كما تعرفون واسع واسع جدا. ثم جاء باب الآداب والأخلاق. الآداب والأخلاق سياج من أهم السياجات التي تحصن الصفات التي يتصف بها المسلم، وأيضا تثبت لا أقول إسلام المسلم، قد يكون مسلما وفيه جوانب شهادته، إسلامه أثبت حتى ولو ما كانش مخلق، ما دام لم يرتكب ما يقبح في إيمانه فهو مسلم. لكن مسلم حسن خلق مسلم سيء خلق. ولهذا العلماء وخاصة النقاد، نقاد الرجال، نقاد الرواة كيحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني مثلا، وشعبة بن الحجاج اللي هو عرب ورد سند أحد الحديث الثلاثة، شعبة بن الحجاج اللي كسب قبال المحدثين، شعبة بن الحجاج متوفى سنة 160 هجرية، كان في عهد الإمام مالك، هذو نقاد كبار. وبعضهم جاءوا قد آخرون كبار أوثني متوفى 385 مثلا، نقاد كبار. ومن بعد جاءوا نقاد أخرين بعدهم في القرن السابع والقرن مثلا بحال حافظ الذهبي تلميذ ابن تيمية مثلا، وبحال مثلا حافظ ابن حجر 851 هجرية مثلا. نقاد هذين متأخرين طبعا، بمعنى أن هذا العلماء ما علم رجالا. إذن هذا النقاد لما تذكروا الرواة يذكرون بما له وما عليه، أحيانا تستحي تقرأ العبارة، لكن هناك لا يستحي من أعلاش، لأنه في مقام البيان في دين مش يقدح في الإنسان، لا لا أبدا، يقول ما فيه وما عرف عنه. مثلا هو ما رأى، يتكلم عن تابع التابعي، يتكلم عن تابعي ما رأى هو التابعي مثلا، لكن ينقل عن من رآه وعن من سمع منه وعن من تتلمذ عليه أو عن شيوخه مثلا، فينقل عنهم ما كل ما قيل، حتى أنه كان سيء الخلق، بل قيل في إمام مشهور لا يحسن أن يصلي، إمام لا يحسن أن يصلي في نظر الناقد، في نظر الناقد لا يحسن أن يصلي، ربما يكون كسر على الصلاة، ربما ما طلعتها ما تستحق ممكن، أو ربما شاف غير واحد الصلاة واحد النهار كيف ما شاف واحد النهار ما قدروا شيء وتجسروا ويقولوا إمام لا يحسن أن يصلي، أو ناقد كبير ديال الرجال لا يحسن أن يصلي، إلا إذا كنا عايشين معاه ومتبعين صلواته وتنعرفوه وتسلي بجنبنا وتنعرفوا عليه، كان يقولوا فلان يسرع في الصلاة أو فلان يلتفت التفاتا تبطلوا به الصلاة، الصلاة مثلا يلتفت التفاتا تبطلوا، أو فلان لا يحسن الوضوء، أو فلان إلى آخره، معناه بالثقة حياته بمعنى التتبع اليومي بس نوصل هالنتيجة، أو فلان لا يحسن أن يصلي وهو تبارك الله ممن يقام له ويقعد قداش، ومع هذا لا يحسن مثلا عمل ما مثلا، إذا لا يجوز القول به إلا إذا تمكن من هذه الأمر أو من هذه الأحوال كلها. علاش؟ لأنه كلام مغربي واللي مقروء منقول يعني يتبع ويعمل به، فكتبقى هذه الكلمة سايرة، هناك خاص الإنسان يكون على بال وما يطلقها إلا إذا كان متيقن منها. بغيت نقول لكم زعماء أن الأئمة متي يحسنوا شيء أو يستحيوا من الأمور اللي لابد من بيانها وقولها، وخاصة إن تعلقت بالرواية، إن تعلقت بالدين، لأنك يقول لك حرمة الرواية، حرمة الرواية التي تسند للصحابي أو تسند للتابعين مثلا أعظم من حرمة الشخص في حد ذاته، والله من عره باش الناس يكونوا على ظن روايته. ومن ثم جاء معرفة الموضوع، أي الحديث الموضوع المختلق المكذوب عليه عليه الصلاة والسلام، فقيل فلان كذاب، فلان كان يختلق يضع الحديث، فلان كان يخطئ كثيرا، فلان لا يلتفت إليه، فلان كذا شيء وسيسدك كذا شيء، معناه قال لا تعتمد عليه، فلان كالريشة دي مهبة الريح، دي مهبة الريح لكي يلعب بها. إذن معناه صاحب هوا، الهوا اللي جاي يقلبه يده، أو فلان مبتدع ما دام داعيا مبتعثرين هكذا. إذا قبل المؤمنين رمخ ما جايش أمور لي يمكن التقطع بالنسبة لي من عرفه، وكما أشرت مرارا أن أحيانا كتجد مثلا حياة لا يعني رائع من الروايات فيها صفحات، وأحيانا كتجد كتلقى حياة من يعني رائع من الروايات فيها غير أسطر ثلاثة أربعة خمسة داكشي اللي توفر. ما يمكن شيء باش يتوسعوا، ما عندهمش عليهم معلومات باش يزيدوا دراسة، ولا دخلوا بدون كذب وحاشاهم ما كتب عليها شيء، هذا من أجل تجنب الكذب. مش عندهم غير يتوسعوا، ولكن من عرف وله تلاميذ كثيرون وله شيوخ كثيرون، وعرف بالسماع وعرف بالعلم، وعرف مثلا بيته او ما او جثته العلميه مقصوده او كذا وكذا، هذا مدى واسع. عرف بالصدق، عرف بالعداله، عرف مثلا بالاخلاص، عرف بالكرم، عرف بالشجاعه، عرف بالعلم، عرف بالتخبير والى اخره، هذا خلاص. حتى اذا جاء شي واحد شي عباره كتعلق لا تخالف العباره ديال السابق، انما ينظر التوسيع لان كان مجالها في رجلها ماشي كذب ابدا. لكن لما تنزل المساحة المعطاة لراو ما ضيقة ما فيها إلا الصور ما يجبش يزيل، لما تحفظ منطقة خطيرة وما توفر لهم من العلم عنه هو هذا محصور. اللي غادي يجي أنا من بعده ولا يجي واحد خوهم بعده ولا كذا، ما عنديش حق، ما عنديش حق باش يزيل، وإلا غادي يكذب يبغي يشوف هو أكثر فأنت يشوف ما هو مكتوب، أكثر ما هو مكتوب لما يعدلوا وراها انتهى من تعديله أو انتهى من تشريحه من عرفوا ما عرفوا عنه من خلاله الرواة الذين رأونا أو النقاد الذين نقادهم. إذا مش معه هذا العلم حصل ما خلوا سحب ميدوي، هذا في ميدان طبعا ميدان الآداب، ميدان الأخلاق. من الأخلاق الأمانة، أمانة هذا الأمانة، هذا الكلام اللي كنقوله والوقوف عند ما عرفه دخل في الأمانة، ما يحرمش الأمانة وما يمتلش يخل الأمانة أيضا، وما يعطلش ما ينبغي أن يقال، بمعنى لا ينفي ما ينبغي قوله ولا يقول ما لا ينبغي قوله، ما ينبغي نفيه. إذا هذا داخل في الآداب والأخلاق. إذا هذا الدين، إذا قلنا وجاء في الحديث أكرموا هذا الدين بحسن الخلق ورأس الأمر الخلق، أخلاق خلق جمع أخلاق، معناه أن هذا الدين بالنسبة للخلق ماشي غير مجرد خلق فطري، خلق فطري يمكن يكون تبنيه بالنصارى، خلق فطري بمعنى فيه واحد شوية ديال صدق فطري فيه، أو مثلا شجاعة فطرية فيه، أو كرم فطري فيه. فرق ما بين الشيء الفطري وفرق ما بين الشيء اللي هو جاء به الدين، يعني معزز ومؤكد. مثلا الكرامة معروفة عند العرب في جاهليتهم، لكن لما جاء الإسلام خلابة الأصل اللي عندهم وهدفوه ووسعوه، ما خلاش كلمة لا، ربما كان كرمه وكفر عادات العرب، ما خلاش كلمة تقل عادات، لا مجرد عادات كلا، لا انت لا تكرم على أساس انها عادة، لا إذا ما وجرتها انت منا انت ما تعطي ما تعطي على انها عادة، هكذا واجتاء أباك وهكذا واجتاء أمك مثلا وهكذا واجتاء أجدادك وهكذا واجتاء أمامك وهكذا واجتاء النزي الحيوان كما كان بكيف القرى كما يعرف النزي البادية مثلا، لا جاء الإسلام خلبت الأرض وهبوا قلت هذا العمل ما يكونش فيه الرياء، هوا هوا حيودك ذاك شي بكذا عشر الرياء، ما يكونش فيه أن ذاك الدير ترشوة عندك شي الغرب شي مستقبل غادي يجي من دولة من يوم الله 15 من الأشهر وكتكلم الناس غير بس كتنجدهم كاين فيلم تنس ها؟ وما فيش لي أن الحد صادقة ولا كتعرفوا كذلك بالشهادة مش تشهد له حد داير بحتر انت مزبل هذا شي شهد لك تاوي غدا مثلا. المهم حيد هذه الأمور هذه كلها، وإنما قال لك ذلك الإكرام على قدر استطاعتك يعني بما تستطيع، ويكون لله ما دخل مع في شي شبهة أخرى. إذا مخير عيد تحسين الدرس يا الإسلام أعلاش لتؤشر عليه، إذا ما بقاش الإسلام غادي تخلق أنت الدم لا، هكذا الحياة كاين اللي فيه الحياة فطري من طبيعته وكا تستحي يستحيي في الغيب ولا يستحيي في مكان الاستحياء كما سنعرف الموضوع ما دام السنة نحن غاب قنفة لا يستحيي في مكان الاستحياء هو كان بلد أعلى أمانة الحياة لكن ما عرفناش واش حياء ولا خجل والحياة مشيئة والخجل إذا لابد أن نجزو بين هذا وذاك ما سيتضح إن شاء الله فنرجعوا الآن للحديث الحديث الأول قلنا من رواية إمام البخاري رحمة الله عليه عن شيخه آدم عن شعبة الذي ذكرته قبله وهذا كنا قدمنا ترجمته فيما سبق عن قتادة أيضا بن دعامة السدوسي وهو من التابعين متوفى 117 هجرية وهو معروف وشعبة كأنه من العارفين بقتادة لأن القتادة موصول بالتدليس لكن شعبة حينما يقول المعروف بالتدليس يقول عن فالعنعنة ديالو إما أن تحمل على الاتصال وإما لا تحمل على الاتصال بمعنى إذا كان شيء واحد مختص به في حال ده هذا شعبة يقول عن قتادة مثلا قتادة عن أبي الثور لأنه عارف قتادة شكون هو أعلاب من أحاديثه يميز أحاديثه من بعضها البعض فهو ما في إشكال بالنسبة للشعبة عن قتادة يعني من أعرف الناس به عن أبي الثور وهو حسان بن حريث البصري هذا من التابعين عن عمران بن حسين رضي الله عنه يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير عبارة مختصرة الحياء لا يأتي إلا بخير عبارة مختصرة جدا نحن نعرف أن النبي أوتي جوامع الكريم معاني كثيرة تخرج فيها مجلدات من عبارة عبارة لأن لما تحل كلمة الحياء وتقارن مع الخجل وتحل وتأتي بالأحاديث الواردة في الحياة اللي هي شعبة كما قلنا من شعب الإيمان وكون الحياة لا يأتي إلا بخير نتيجة أن الحياة ما يأتي بشر أبدا تخرج بكلام كثير يخبر أن دعاف قال هكذا فجاء رجل فقال وبشير وكعب كما قلنا سابقا فقال كأنه يقول له معروف في الكتب السابقة في الصحف السابقة أو قرأت في صاحبة من الصحف السابقة عن الحياء إن للحياء مثلا كما سمى هو الحياء عنده وقارة صحيح من حيث المعنى صحيح معنى أن الحياء تأتي الوقار صاحبه أو صاحب الحياء هو كأنه يعطيها الصفة بالوقار في نفس الوقت الناس يقام من أجل الحياء اللي فيه يعني ما يهجم حد عليه اذا كان الحياء مش خجل خجل هذه قضيه اخرى اذا كيكون عنده علاقه بواحد النوع ديال بحال مرض نفسي كيخجل الانسان خاصه في مقام البيان او في مقام الاستيضاح الاستفسار الاستبيان يطلب البيان او يطلب السؤال باش يعرف ويسكت ومن لما يشي يقول فاتتني ما سولتش كما جاء في حديث صحيح عن عبد الله بن عمر كان مع مجموعة من الصحابة ولا زال صغيرا صغير السن كما ورد في غير ما كتب من كتب البخاري وخاصة في كتاب العلمي فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شجرة لا يسقط ورقها شجرة لا يسقط ورقها هذا بكي صغير عبد الله بن عمر وجل بلونا النخلة واستحيا أن يقولها مع كبار الصحابة وفي القوم عمر وبه استحيا باش يقول يعني استحيا باش يسبق مع كبار الصحابة طبعا خال الصحابة كل واحد اش قال فلما أخبر النبي بأنها شجرة النخلة قال ابن عمر لأباه قال له قد جاءت في خاطري أنها النخلة قال له لو قلتها لكانت عندي أفضل من الدنيا وما فيها علاش نحرص على عمر لو قلتها شوف هذا التشجيع ديال الأب لابنه لو قلتها يعني كأنه يقول له ما المانع لك أن تقولها المانع باين الحياة استحيا باش يتكلم قدام كبار الصحابة شنو راه يجي الدليل 13 عام 14 بالقضية السؤال هذا كده سامحوا لي بهذه العبارة هكا. قد صغر في ولادي 14 عام ولا 13 عام
بالقضي واحد سؤال
مش السلام عليكم
او استاذ لا اثقي ولا كذا لا لا
بالقضي واحد سؤال
فين الادب وفين الاحياء وفين
قلت له يا ولدي اذا قلت لي انت بالقضي بكر بيقول لي جاي السارح واحد سؤال ما دمت انت قد صغر في ولادي وتقول لي هكا وبكر شغال يقول لي سوء الادب هذا ولا مش سوء الادب
والكثير من ولاد اليوم فاشكل ولا سيما اللي كيدعوا انهم تفهموا
كيوقفوا بعض الشباب السلام عليكم يقولوا يديروا هكا بحال هكا بغيت نناقش مع واحد المساله ايوا انت تبارك الله ابو حميده بغيت نناقش كاع هو 16 عام ولا 17 عام ولا 20 عام العمر ديالو كله قبل ما يجوز بعمر مو حنا نقراو مازال ما عرفناش وهو تبارك الله خلاص بغينا نناقش معاه واش بغيت اولي نسول ولا بغيت نعرف بغيت نسول ولا لاباس يا سول ما كاين باس الا بغيت نناقش معنا خصني نجمع راسي راه مناقشه هذه راه علم هذا ربما نستفد منك انا راه صح صح بعض الاخطاء صحها صحها راه صح امر بها والسبب نقول لكم انتم بحال احنا الحمد لله احنا ذات وحده مش هذا الاعمال الكلام زعما لا لا احنا ذات وحده الحل الحمد لله اذا ما نصحنا بعدا من ينصحنا من اذا ما تنصحناش احنا من واذا ما طلعناش الناس النصيحه علاش نطلعوا واش بغينا اذا ما سمعناش مش ما عندكم وقت اذا ما سمعناش احنا على النصيحه وعلى الاستفاده علاش نجيو هذا ترجع هذا سوء الادب منين هو باغي الانسان يعلم بلا علم بلا تعلم يعلم بلا تعلم يا خطوه مقدمة بنى يدي الموضوع ولازلنا لم ندخل في الموضوع بعد فنرجو الله عز وجل أن يفتح بصائرنا إذا نحن مع موضوع الحياء في كتاب الأداب من صحيح البخاري فعلى موعد إن شاء الله نرجو الله أن يجمعنا على هداه يقول السائل بعد السلام عليك السلام ورحمة الله كثير ما نسمع جملة حياك الله عوض السلام عليكم وانا اود السؤال هل يجوز ذلك ام لا اي صحيح وخاصة الشرقيين يستعملون هذه كثيرا طبعا بحثت في المصادر التي بين يدي فلم اقف له على اصل الا عند ابن الاثير في غريب الحديث فما اسند هذا القول لاحد قال ان الملائكة قالت لادم حياك الله وبياك لكن بدون سند والقول الذي لا سند له لا اعتبار به لكن من قدروش نقول الآن أن الكلام يعني هذا حياك الله باطل ما دمنا لم نقف على ما يبطله أو على ما يثبته وحيث أن الأمر كذلك لا نعدل عما هو يقيني إلى ما هو مشكوك فيه واليقين ايش هو الله يجزيكم بخير السلام عليكم ورحمة الله وحينما نقف على صحة هذا القول أيضا نستعمله كما نستعمل إذا ما ندخلوش في الضيق ونخليه المتسع هذا هو يقول السائل بعد السلام عليك السلام ورحمة الله امرأة ربتني منذ صغري وهي كأمي لكن لم ترضعني هل تصافح وما هو الحكم الشرعي لولا هذه الكلمه ديال الحكم الشرعي ما كنتش نجاوبك عليها لكن لما قلت ما هو الحكم الشرعي السؤال واضح ان المراه في مقام الام بمعنى مراه كبيره ورباته وربما من صغاره ربما من صغار ديال بصح ديال انه محتاج الى باقي في سنته الاولى مثلا ممكن لكن حيث انها لم ترضعه فليست امه فاذا ما كبر مع ابنائها مثلا قد يكون فنسميه في هذه الحاله انه متبنى والمتبنى ليس ولدا
وإلا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب بعد. إذن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طيب إذا من حيث الاحترام كائن ما في مشكل، من حيث الطاعة في المعروف ما دامت في مقام الأم ما كان مشكل، من حيث الإحسان إليها ما كان مشكل، لكن كونها ماشي أمك ينطبق عليك ما ينطبق على، ينطبق عليك معها ما ينطبق عليك مع غير أخرين، عدم المصافحة وعدم الخلوة. تقول لي ما قام الأم، قل لك ما قام، أنا ما أنكرت، أنا ما قام أمك، أحسن إليها أعطيها إذا كان عندك ملطة، طرحها بما هو ليس بمعصية. لكن قضية المصافحة وقضية الخلوة وقضية كذا وقضية كذا في حدود الشرع، أنا لا أتهمك ولا أتهمها، إحنا كان نتكلم في إطار وأنت تقول لي الحكم الشرعي، حكم الشرع ننجى مش أمك، وزن في المقطع الحرف مش أمك، خلاص مش أمك عند الحكم ديال المرأة مش أمك. أمك إما أن تكون أمك لولدتها فإما أمك من الرضع عند عند الحكم ديال الأم، المرضيعة أو الأم اللي هي ولدتك مثلا. إذن لا بد نعرف الحكم الشرعي، ما وش إحنا خلاص الصورة واضحة ولا لا؟ نرجو الله أن يفتح بصائرنا. قلت سائلة والسائلة لا أدري، خالتي أقرضتني مبلغ 5000 درهم، 5000 درهم أعطيتها وهي على قيد حياتها 500 درهم، يعني أعطيتها 500 درهم 500 درهم وتوفيت علي باقي دينها 4500 درهم 90000 ريال، علما أن خالتي لها أبناء جوج ذكور وثلاثة ديال البنات، فكيف ستكون القسمة بينهما؟ إني مسكين ما عرفت في حد قال لي هالقضية غير أنا، أنا اللي نقسمها بالقسمة هذه ما كان. بس هل أعادل القسمة 900 درهم لكل واحد منهما أم للذكر نصيب أكثر من الأنثى؟ إذا كان ذلك فكم نصيب لكل واحد منهما؟ كاين سؤال مطرح تمشي وكان خصك تكون الصورة واضحة. هل خالتك اللي ماتت واش عندها زوجها بقى ولا ميت قبلها؟ علاش؟ لأن الصورة اللي مطرحة لابد من ذكر الزوج، تقول وأبوه ميت، هنا القضية فضات انتهت الأمر، نبقى لهما. أما أنا من حقي باش نطرح هذا السؤال، ومن حقي باش نقسم على أنه باقي حي ونقسم على أنه ميت. فإذا كان زوجها بعنى أبو الأبناء حي فله الربع بزوجته، لأن الزوج مع زوجته له بها حالتان، كما أن الزوجة مع زوجها لا حالتان. الزوج مع زوجته إن توفيت ولها أبناء، له معها أبناء، هذه حالة، هذه تكون عنده الربع، عنده الربع. إذا توفيت وما تركت معه أبناء، ما عنده أبناء، ما عندها أبناء، عنده فيها النصف. الزوجة إن توفي عنها الزوج ولها منه أبناء، عند الثمن. إذا ما كان عندها معها أبناء، عند الربع. إذا قلنا بأن الزوج ديالها لا باقي حي، إذا تركت زوجها وتركت 3 بنات وابنين، فالمسألة أصلا من 4 لأن الربع ديال الزوج. قصد تقسم هذيك 4500 درهم قسمها على 4، أعطى الربع ديال الزوج والباقي اللي يخرج الربع ديال الزوج نقصه من 450 درهم من 4500 درهم، والباقي قسمه على 7. كيفاش على 7؟ 3 ديال البنات وصرف كل ذكر جوج، هي 7 و 3 ديال الذكور 4 و 3 هي 7. إذا حيد الربع ديال الزوج من 4500 درهم والباقي قسمه على 7، الناتج اللي غادي يخرج ضربه بجوج وعطيه للذكور وخليه كما هو وعطيه لينا كل وحدة، كل وحدة ديالها. فهنا الآن 4500 درهم إذا كان الزوج حي يقسمه على 4، كان الزوج ما كاينش يخلي فيها بناتها ولدها غادي تقسم المسألة على 7، زيد دفرين في حضور زين داكشي اللي يقسم على 7، الناتج ديال القسم على 7 هذاك هو واحد البنت ضربه بجوج، هذا هو واحد الذكر. الصورة واضحة الآن. طيب يقول سائل، يقول الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ما معنى خير الماكرين؟ هذه جواب عباد، قل لي ما معنى خير المستهزئين وخير الساخرين؟ ما خير. فأنا كنت مشي في القرآن وخاصة في هذه القضية هذه تشوفها التفسير بالمأثور، وثانيا التفسير على منهج السلف باش ما يكونش تأويل، وثالثا كي تطرح سؤال هل الماكر اسم لله أم لا؟ ماكر يمكر وخير الماكرين خلاص القرآن، ولما كان خير الماكرين معناه أن الماكرين جمعوا ماكر، والماكر اسم الفاعل مشتق من مكر، مكر العبد، مكر الإنسان، مكر به أو مكر له. هل الله يمكر بالعباد؟ فهم مطلق المكر هكا؟ القرآن قال الله يستهزئ بهم وهو يتحدث عن المنافقين، الله يستهزئ بهم، واذكار السخرية أيضا سخر، سخر الله منهم. ها؟ وكيف حديث النزول ينزل ربنا؟ هل لا بد من تتبع اشتقاق الاسم من الفعل الذي اشتق منه وان يعطيه الله عز وجل اسما من ذلك الفعل ويكون هذا صحيح؟ غير صحيح. علاش؟ واش كان اسم الله النازل من نزله الى سماء الدنيا وجاء ربك والملك وسبا سبا، واش كان اسم الله جائن لانه جاء من فعل جاء؟ ها؟ هل ينظرون لأن يأتيهم الله أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام؟ واش كاين فعل اسم الله آتين من آتى؟ لا. وكذلك ساخر، وكذلك مستهزئ، وكذلك كائد، يكيدون وأكيد، وأكيد كيدا، يكيدون كيدا وأكيد، فالله سبحانه هنا فعل جهد يعقل يكيد. ولهذا قال العلماء لا بد حينما يأتي الاسم على هذه القضية أي مشتق من الأفعال التي هي أفعال الله، لأن ربي قد يكيد وقال يستهزئ من خذوش باش يعطلون قلوا لحق يعني يمنوع فقل لا أبدا تعطل شيئا أثبته الله لنفسه، لكن حينما تريد أن تقول المستهزئ لا بد وأن تضيفها إلى كلمة أخرى، ولهذا قال خير الماكرين، ما قالش ماكر أما كيرك، لا خير الماكرين بمعنى لا يمكر إلا بخير، وهو خير الماكرين. وإذا كان استعمل الله في حقه ساخرا منهم خير الساخرين، خير المستهزئين، خير الكائدين، فهنا نعم تضاف إلى الله عز وجل هشكل الإضافة لا بد منها، ولا يوصف الله بها على الإطلاق، تقول الله ماكر على الإطلاق لا ده بهذا الشكل. ولهذا ما كان شيء اسم الله ماكر ولا ماجد ولا نازل ولا جائل ولا آتٍ، لا، لأن علاش؟ حيث فهم منها النقص لا تليق بذات الله، لكن حينما نضيفها إلى ما بعدها لما يبدو خيريتها إلى ما يبين أن الله عز وجل لا يفعل إلا هذه الأمور، نعم.